بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن شاء الله نصل على القاعدة السادسة والسابعة حتى ننتهي من قواعد عامة في الصفات، وبعد كده ننقل بقى الكلام على قواعد الأدلة إن شاء الله. هو كان عندنا في القاعدة الخامسة في المد وبعد فعلم أن ذي الصفات ذي اسم إشارة بمعنى هذه، وطبعا حذفت الهاء تخفيفا هي هاء ذي. وبعد فعلم أن ذي الصفات صفات فعل أو صفات ذات، فالأول المختص بالمشيئة الاستوى وأثبت المجيء، والآخر اللازم للرب فلا، والآخر اللازم للرب فلا ينفك عنه أبدا أو أزلا، كالسمع والإبصار واليدين والوجه والعلو والعينين، وقد تجي ذاتية فعلية وتلك كالكلام حسب النية، فباعتبار أصلها ذاتية ومفردات قوله فعلية. انتهينا إلى الكلام على القاعدة السادسة الخامسة معذرة، وسنشرح في الكلام إن شاء الله في القاعدة السادسة. يقول: واعلم لدى الإثبات أنه منع شيئان محذوران، أنصت واستمع. الأول التمثيل بالعباد، وذاك جرم بين الفساد، فليس مثل الله شيء فافهمي في ذاته ووصفه فلتعلمي. والآخر التكييف وهو باطل، لأنه بغير علم حاصل، إذ كل طرق العلم بالكيفية لذاته مجهولة منفية. واذكر جوابا للإمام مالك، فإنه سبيل كل سالك، إذ قال: إن الاستوى لا يجهل معنى، ولكن كيفه لا يعقل. القاعدة السابعة: واعلم بأن الأصل في الصفات توقيفها على الدليل الآتي، إما بتصريح كوجه الله أو يده أو عزة الإله، أو كونها قد ضمنت في الاسم كالوصف بالحياة أو بالعلم، أو صرح المولى لها بالفعل كالمسك أو مجيئه لفصل. هنا بقى نرجع إن شاء الله مع الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه الكلمات من رسالته الميمونة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. بيقول لنا تحت عنوان القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. يعني لما تيجي تقول نثبت صفات ربنا عز وجل بلا تمثيل ولا تكييف، ماشي الكلام؟ وننزه الله عز وجل بلا تعطيل ولا تحريف. يعني عند الإثبات هتتجنب محذورين، وعند التنزيه هتتجنب محذورين. ولذلك كان ملخص قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من العلماء: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف وغير تعطيل ولا تمثيل. تمام؟ ليه بيقول من غير تكييف ولا تحريف، ما قالش تأويل زي ما بعض الناس بيقولها؟ لأن التأويل بيحتمل معنى حسن وبيحتمل معنى قبيح، فلو قلنا بغير تأويل فكأننا ننفي الحسن والقبيح، يعني احنا لا نقبل هذا ولا ذاك. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ، لأن أئمة أهل السنة والجماعة اعتمدوا التأويل الصحيح بشروطه، وسوف نذكرها إن شاء الله بين يدي هذه القاعدة، وردوا التأويل الباطل اللي هو مصادم للأدلة ومصادم الشروط المعتمدة. تمام؟ يبقى احنا بنقول من غير تكييف ولا تحريف، يبقى اولا ان احنا لو قلنا تاويل يبقى احنا هناخد معانا السليم في السكه كده وبنفيه كمان، وده خطا. ثانيا احنا لما نقول تحريف هذا اوقع في وصف حال القوم، المبتدع مش بيأوله، المبتدع بيحرفه. ثالثا ان هذا اوقع في نفس المستمع لمن يعرف او يتعرف على على حال هؤلاء المبتدعه، فيكون اوقع في استبشاع حالهم. ما تقول له دول بيحرفوا غير لما تقول له بأول، وهذا الذي جاء به لفظ الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعها، ماشي يؤولون، وإن كان هما بيسموه تأويل إلا أنه عند الله تحريف. تمام؟ وبرضه الشيخ حكم في المنظومة يقول لنا: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صحت ما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى. لا تتبع أقوال كل مارق غاو مضل مارد لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل. يقول: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته الله من صفات الله تعالى أو أن ما أثبته هو من صفات الله تعالى مماثل لصفات الخلق، مماثل لصفات الخلق، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. تمام كده؟ فإذا إنسان اعتقد أن صفات الله سبحانه وتعالى فيها تمثيل لله بالإيه؟ بالمخلوقات سواء كانوا أدمين أو غير أدمين، هذا اعتقاد باطل وظن سوء برب العالمين سبحانه وتعالى. طب لماذا اخترنا لفظ التمثيل بدل لفظ التشبيه اللي كتير برضو بيعبر عنه البعض؟ نقول: لأن هذا ما نفاه الله عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. ثانيا أننا لو نفينا التشبيه فكأننا ننفي، كأننا ننفي الإثبات. ليه؟ لأن المعطلة بيقولوا على أهل السنة مشبهة، فإذا قلت إحنا لا نشبه كأنك تقول نحن لا نثبت، لأن الإثبات عندهم تشبيه. فإذا قلت ننفي التشبيه عن الله كأنك بتقول ننفي الإثبات، ننفي الصفة، لا تقول ننفي التمثيل كما قاله الله عز وجل. يقول: أما السمع فقد ورد بإبطال تمثيل الله عز وجل بخلقه، فقال ليس كمثله شيء. ليس كمثله، احنا قلنا مثل هنا بمعنى ايه؟ صفة، يعني ليس كصفة الله شيء. تمام؟ بعض اهل العلم بيقول ان الكاف زائدة ويبقى الامر ليس مثله شيء، او مثل زائدة فتبقى ليس كهو شيء، اي ليس كالله شيء. وبعضهم قال ان ما فيه زيادة ولا حاجة، وده التحقيق، وان الكاف للتشبيه ومثل بمعنى صفة، زي ما احنا قلنا ايه مثل الجنة التي وعد المتقون اي صفة الجنة، يبقى كليس كصفة الله شيء. وقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، يعني كيف تسوي بين هذا وذاك. وقال تعالى هل تعلم له سمية، هل لله نظير او مشابه. وقال تعالى لم يكن له كفوا احد، الى اخر هذه الأدلة التي تثبت منافاة الله عز وجل للحوادث وللمخلوقات. طبعا المنافاة للحوادث على المصطلح السني، مش المنافاة للحوادث يعني نفي الصفات على المصطلح الأشعري، وناخد بالنا من الفرق. وأما العقل في إبطال التمثيل لله عز وجل في الصفات، هذا من وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتبينة. فالذوات في قوة كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتبينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى أجلى وأقوى. عايز يقول ايه حته قوه البعير وقوه الذره؟ قوه البعير اي قوته بين البعير، وهذه قوه حقيقيه تناسبه كبعير، وقوه الذره قوه حقيقيه في هذا المخلوق الضعيف الايه الصغير، فهي قوه الذره بالنسبه للذره النمله، يعني ماشي النمله الصغيره السوداء. تمام؟ فيبقى قوه البعير حقيقيه وقوه الذره حقيقيه، ومحدش يقول ابدا انه يلزم التمثيل بين الذره والبعير لاشتراكهما في صفه القوه. تمام؟ يقول الثاني أن يقال كيف يكون الرب سبحانه وتعالى الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفات المخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق سبحانه؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يعني يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا؟ ها؟ يعني ده انت كده بتنتهي قدر السيف. ها؟ ف فأنت إذا شبهته بالناقص أو فضلته حتى على الناقص هذا انتقاص من قدره، فكيف تشبهه به؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يبقى لابد من وضع كل شيء في موضعه. يبقى الأول هنا أنه قد علم بالضرورة التباين الشديد بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق في الذات، في الذات، ولا يتصور ذات إلا ولها صفات. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، ولا يتصور ذات مجردة عن صفات، فصفات الله التي هي لائقة بذاته لا تشبه صفات المخلوقين بكل بساطة. طيب الثالث بيقول أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما من الاتفاق في الاسم أو بينهما ذاتا تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وإحنا قلنا أن الأسماء على أقسام، نبحث المشترك اللفظي، فهمه يعيل يعني كثيرا في إيه، في مسألة الكلام في الصفات وما يليق بالله وما يليق بالخلق. بنقول حاجة من الحاجات اللغة أو علم من علوم اللغة العربية اسمه إيه، المشترك اللفظي، إن تكون الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، إما أن يكون المشترك اللفظي ده يعني لفظ واحد ومشترك بين حاجات كثيرة جدا جدا، إما أن يشترك بين أشياء متضادة يقابل بعضها بعضا ويكون بعضها عكسا لبعض، وإما أن يشترك بين ألفاظ مختلفة مع عدم التضاد والمقابلة، وإما أن يشترك مع أشياء متفقة في المعنى، متفقة في المعنى إلا أنها تختلف في الحقيقة والكيف. يبقى الأول اسمها الأسماء المتضادة، ألفاظ المشتركة بين الأسماء المتضادة شكل إيه؟ لفظة قرب، لفظة قرب، لفظ ده مشترك لفظي بين الطهر وبين الحيض، بين الطهر وبين الحيض، عكس الطهر حيض وعكس الحيض طهر، ومع ذلك يعبر عنهما بلفظ واحد. بقى اللفظ الواحد ده ايه دوره؟ انه شغال مشترك بالاثنين دول، تمام؟ طيب الطهر بمعنى الحيض والطهر بمعنى الايه؟ ماذا القرب بمعنى الحيض والقرب بمعنى الطهر يشملهما لفظة قرب، يبقى اسم القرب ده ايه؟ مشترك لفظ بين اي نوع من انواع الاسماء او الالفاظ المتضادة. مثال كمان، قال الله عز وجل والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، يبقى والليل إذا عسعس والليل إذا أقبل والليل إذا عسعس والليل إذا أدبر، بقت عسعس لوحدها مشترك لفظي بين معنيين متقابلين متضادين أحدهما عكس للآخر، تمام؟ كذلك كلمة أمام ووراء أحدهما يعبر عن ضده، أحدهما يعبر به عن ضده، ماشي الكلام؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. طب لو كان الملك ده وراهم هم في البحر يعني عدوه، إيه الداعي اللي تلف السفينة؟ لا ده لسه كمين قدام يعني هيعد عليهم وهيوقفوهم، فإن وجدوا السفينة سليمة لعيبة فيها أخذوها إيه وضموها لأملاك الملك، فإذا وجدوا فيها عيبا ولو طفيفا ها كخلع لوح من ألواحها مما لا يسبب فيها غرقا ولا يعطل سيرها في البحر رفضوها وملوها. يبقى وكان وراءهم ملك يعني ايه امامه، ولذلك قرات ابن عباس وكان امامهم ملك، يبقى لفظه امام نفسها بتدينا المعنى ونقيضه عكسه مضاده مقابله، يبقى اسمها لفظ مشترك بين معنيين ايه متضادين. كمان مثال ها، حد يجيب مثال بقى كمان مثال للفظ مشترك بين معنيين متقابلين متضادين. مش هدركوا حاجة؟ طب عموما أظن هذه الأمثلة يعني تكفيكم الآن، قلنا القرء وعسعسة ووراء وأمان، كل منهما يدينا معنى الإيه؟ الآخر بالضد تماما، تمام؟ لما نلحظ إيه بقى اللي هي عناصر اللفظ المشترك ده؟ عناصر مختلفة متضادة عكس بعض، تمام؟ فإذا ما جئنا لنفسر لفظة من كتاب الله عز وجل وكانت بهذا الوضع يعني لفظ مشترك بمعنى متضادة لابد أن نجزم بأن مراد الله عز وجل هو واحد من هذه المعاني المتضادة، لأن منفعش أن ربنا يأمرنا بالأمر ونفيده في نفس الوقت، منفعش. هذا عبث ينزه عنه كلام العلي الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول خلاف العلماء في تفسير كلمة قر من الخلاف الإيه؟ من خلاف التضاد. لا، من خلاف التضاد مش من خلاف التنوع، لأن لازم يكون مراد الرب واحد بس، لازم يكون مراد ربنا سبحانه وتعالى واحد بس. ما ينفعش يكون ربنا بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني حيضات ويعني أطهار في نفس الوقت. هتعتد ازاي؟ هتعدهم ازاي ثلاث قروء وثلاث حيضات في نفس الوقت؟ هي إما حائض فقط يا إما طاهر فقط، إنما حائض وطاهر مع بعض ما فيش كده. هتعد ازاي؟ ما تنفعش تعد. معنى كده؟ طيب، هنا دلوقتي والليل إذا عسعس، والليل إذا والليل عسعس أقبل أو أدبر، دي قريبة شوية، ممكن يكون حالة بالمعنيين، لأن ممكن يكون إيه؟ دخول الليل في مكان، إدبار الليل في مكان آخر، فدي سهلة. أما في الأحكام فإذا أمر بشيء يحتمل المعنى وضده لابد أن يكون مراده حاجة واحدة بس. نيجي بقى النوع تاني من أنواع الألفاظ المشتركة، اللي هي الألفاظ المشتركة بين المعاني المختلفة، يعني كلمة واحدة زي قرئة كده، قاف راء هاء، قاف راء همزة، خلاص كده. نيجي بقى ده في المتضاد، إنما في المختلفة هنيجي كلمة عين، كلمة عين، عين ياء نون، العرب يستخدمونها بمعنى العين المبصرة، ويستخدمونها بمعنى الجاسوس، ويستخدمونها بمعنى الذهب أو الفضة زكاة الأعيان، ويستخدمونها بمعنى عين الماء البئر، ويستخدمونها بمعنى الوجيه، هذا عين أعيان بلد كذا وكذا. ولكن هل عكس العين المبصرة عين الماء؟ هل عكس الجاسوس العين المبصرة؟ هل عكس الذهب والفضة البئر؟ لا، ما همش دعوة ببعض، ما فيش العلاقة بينهم، مش علاقة تقابل، اختلاف وتباين دون تضاد. وهذا لا يمنع أن يكون مراد الشرع إن جاء بلفظة من هذا النوع أن يكون المراد كل هذا. مثال، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. لفظ الطاهر دي تعني الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر، والطاهر من الكفر، والطاهر من النجس اللي هو العذرة مثلا أو البول، على القضاء الحاجة. قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الإيه؟ المتطهرين. فهنا يتطهروا نزلت في إيه؟ في استنجاء أهل مسجد قباء، كانوا يغسلون أدبارهم بالماء. يبقى هنا يتطهروا يعني يستنجوا، ماشي الكلام؟ وإن كنتم جنبا فتطهروا يعني اغتسلوا، لا صلاة بغير طهور هو الوضوء، تمام؟ نعم. يبقى هنا أو إنما المشركون نجس، يبقى المؤمنون أطهار. يبقى هنا لفظ الطاهر تعني المستنجي، وتعني المتوضئ، وتعني المغتسل، وتعني المسلم. فلما النبي يقول لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، نيجي نقول كيف يتصرف العلماء في هذه الجزئية، جزئية الإيه؟ التعامل مع اللفظ المشترك اللفظي. هل يحمل مراد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني دون غيرها ولا يدخل غيرها إلا بدليل، ولا يستخدم في جميع هذه المعاني ولا يخرج أحدها إلا بدليل؟ في فرق بين الصورتين ولا لا؟ فرق كبير جدا. يعني احنا قلنا طاهر بكام معنى؟ أربعة. لو قلنا انه لابد ان يكون مراد النبي واحدة بس وما تدخلش الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة الا بدليل، تقول لك لا لا مش كده، ده هو مراد الأربعة ولا تخرج واحدة منهن الا بدليل. في فرق خالص، ده دي غير دي خالص، تمام؟ والتحقيق ان المشترك اللفظي ان كان بين الفاظ متضادة فلا بد من حمله على احد الايه المعنيين دون الاخر زي قرئة، وان كان بين الفاظ مشتركة يعني في معاني مختلفة وجب حمله عليها جميعا، إذ لا يمتنع أن يكون الله عز وجل أراد كل هذه المعاني، ويبقى كل معنى بمثابة دليل مستقل، كل معنى بمثابة دليل مستقل. النهاردة الأمبير عالي شوية كده، بس احنا قلنا كلام كتير. نعم، هنقولهم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نقول دلوقتي العلماء كيف بيتعاملوا مع المشترك اللفظي. ما احنا قلنا اهو اما مشترك لفظي بمعاني ايه متضاده او معاني مختلفه، ضربنا مثال للمتضاده بالقرء عشان ما تتلخبطش، للمختلفه بالعين، وللمختلفه بالطهر، تمام؟ احنا قلنا ان مش عكس العين المبصرة العين الجارية اللي هي البيت، يبقى دي اسمها مختلفة ولا متضادة؟ مختلفة بس. طيب الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر والاستنجاء إلى آخره متضادات، يعني عكس المتوضئ مغتسل أو عكس المستنجي مسلم أو عكس المنجي متوضئ المسلم متوضئ، لا مفيش تضاد أصلا. فهل يمتنع أن يكون مراد الرب كل هذه المعاني؟ لا يمتنع، اللي يمتنع جاي في التضاد بس. صح بتتعبني معاك ها، التضاد اللي امتنع بيجي في التضاد بس، انما مجرد الاختلاف لا مفيش ضرر. الاختلاف بيجي في التضاد بس، الامتناع يجي في التضاد بس، انما ان لم يكن هناك تضاد فلا باس ان يكون مراد الله او مراد رسوله في امر من الاوامر اللي بيحمل او بيحمل على معاني مشتركه او من نعم من الفاظ مختلفه. طب يبقى كل ده بيقول بنتعامل كانها ادله مختلفه، وكان الله عز وجل قال النبي قال لا تمس القران الا وانت متوضئ، وكانه قال في حديث اخر لا تمس القران الا وانت مغتسل، في حديث ثالث لا تمس القران الا وانت لا يمسه الا المسلم، في حديث رابع قال لا يمس القران الا المستنجي. كان هذه احاديث ولا مانع انها تعمل كلها، والاصل في الادله الايه؟ اللي استخدمها النهارده في اصول التفسير الاعمال والاستئهمال، الاعمال والاستئهمال. يبقى في مانع ان انا اشغل ده كله؟ لا اشغل ده كله. طيب لما نيجي نخرج واحد بقى نجيب دليل مستقل ليخرج هذا الواحد بره الموضوع، تمام؟ واحد من الاربعه، واحد من الاربعين على حسب ايه؟ عدد افراد هذا اللفظ المشترك. يبقى ده النوع الثاني من انواع الالفاظ المشتركه. النوع الاول كان الفاظ مشتركه بين ايه؟ معاني، قول معاني متضاده. النوع الثاني لفظ مشترك بين معاني مختلفه. النوع الثالث لفظ مشترك بين معاني متواطئه. ايه المتواطئه دي؟ متواطئه يعني متحده لفظا ومعنى بس تختلف كيف. ها زي ما ضربنا مثال اهو، راس الفيل في الفيل حقيقيه ولا رمز؟ حقيقي. مجاز؟
لا
حقيقي، يعني شيء تقريبي ومجرد كده بس بقرب لك الفكره، ولا هو ليه راس بجد؟ ليه راس بجد. طيب راس النمله حقيقيه في النمله ولا لا؟ راس السمكه، رأس الطائر، رأس الآدمي، ماشي الكلام؟ طيب يبقى دي نقول فيها ايه؟ اللفظ مشترك بين معان متواطئة. يبقى ره ألف مهموزة سين ما تدينا معنى حقيقي يليق بالفيل، ومعنى حقيقي يليق بالحشرة، ومعنى حقيقي يليق بالسمك، ومعنى حقيقي يليق بالآدمي، ومعنى حقيقي يليق بالايه؟ بالحشرات مثلا. ولكن الكيفية تختلف تماما، ده الاختلاف مدرك بالحس. انت شايف ان رأس النملة وان كانت حقيقية انها تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن رأس الايه؟ رأس الفيل. وكذلك الانسان والحشرات والاسماك، تمام؟ فما حدش يقول لي لا يلزم من اثبات لفظة رأس ان انت نملة، ان دماغك دي تبقى دماغك وانت بتقرص، والثاني ان مناخيرك دي تبقى زلومة، ده شغل مهاويس. ده انسان اعجمي لا يفهم لغة العرب ولا حتى العجم، ده ما يفهمش خالص. لان المعنى ايه؟ اي انسان عربي يجد بضروره الفهم والعقل ان الاختلاف واضح بين جدا بين هذه المخلوقات، تمام؟ فهذا له راس ووجه يليق به، وهذا له راس ووجه يليق به، وهذا له راس ووجه يليق به. فان كان الاختلاف البين جدا بين المخلوقات يمنع من التمثيل، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لما نقول يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، لا ما تقوليش وجه، احسن وجه دي يعني اللي انا شايفه ده، انت ما بتشوفش، لان الوجه ده ليه اكثر من على كل على ما يليق به. وكذا القول في سائر الصفات. فيبقى اسماء الله عز وجل من اي نوع من انواع الالفاظ المشتركه؟ المتضاده ولا المشتركه ولا المتضاده المختلفه ولا المتواطئه المتواطئه؟ هنا خلاص الحل في الاول، ما عادش مشكله خالص، تمام؟ انما بعض الناس يظن ان هذا الامر من باب الايه؟ من باب الالفاظ المختلفه، الالفاظ المشتركه بين معاني مختلفه شكل ايه؟ ها يعني يقول لك العين، يقول لك لا طب ما ممكن تكون شبه عين الماء، ما هياش اصلا عين حقيقيه، هي عين الماء دي عين بس مش شكل العين المبصره، تمام؟ وكيفيتها تختلف تماما، ومعناها كمان الحقيقي يختلف، اذ ان معنى العين في الذهب غير معنى العين في المبصره تماما. يبقى ده اختلاف في الايه؟ في المعاني. انما اسماء الله عز وجل مش كده، وصفات الله عز وجل مش كده، المعاني امال وجه الاختلاف فين؟ في الحقيقه والكيفيه. افهم، ده قلت لك مثال واضح زي الشمس، إذا فتح الله عز وجل عليك علم هذه الجزئية يعني انفكت عقدة التشبيه والتمثيل اللي بيهجم على القلب من خلال الشيطان يبثه في روحك من انت ما انتش متأصل في مسألة الأسماء والصفات، تروح مثل الكعبلة معاك. إنما كده خلاص، عشان كده نفوت في الحديث بفضل الله عز وجل ما عندنا مشاكل. يبقى كل حديث بقى نقول لك إيه؟ نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تمثيل وغير تكييف ولا تعطيل، بل قولنا قول أئمة الهدى إيه؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. ها؟ بس يا شيخ أنا يعني كل أحاديث الصفات ماشي معاه تمام ما عدا حتة قلوب الرحمن بين أصابع، قلوب العباد بين أصابع الرحمن، دي أصابع دي قلقاني قوي مش قادر أقول إن ربنا ليه صوابع. ليه يا ابني في أصلي ما أعرفش يا ابني الحلال، ما هي نفس المسألة، شاء القول في صفة كالقول في بقية الصفات. في مشكلة عندك إن ربنا حي ولا هتقول لي ميت؟ تقول ميت تبقى كافر، حي ولا ما هو حي؟ سبحانه وتعالى. واللي مش عاجبه يشرب من البحر. طب حياة الله عز وجل كحياة المخلوقين؟ وجه الفرق هيبانه بقى. طب حياة الله رمز ولا تقريب ولا تخيل ولا تمثيل؟ لا حقيقة. طيب حقيقة يعني زي حياتنا؟ يولد ويلد؟ لا لم يلد ولم يولد. مسبوق بالعدم ملحوق بالفناء؟ لا هو الأول الذي ليس شيء قبله، وهو الآخر الذي ليس شيء بعده، تمام. وفي النص كمان في فترة ما بين الأول والآخر بالنسبة لنا، يعني عندنا إيه؟ عندنا ما إيه؟ ما يعتري الإنسان من النقص إلى آخر هذه الأشياء. نعم. إذن فحياة ربنا سبحانه وتعالى لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه، فلا تسبخ بعدم ولا تلحق بفناء ولا يتخللها العجز ولا المرض ولا الحاجة ولا الافتقار إلى آخر يعني. أما حياة المخلوق فبين معروف. نعم. وعلى هذا قس بقية الصفات، فالكلام في الذات كالكلام في الصفات، أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات. يعني إذا انضبطت معك حاجة ماشي الباقي كله عليه. ولذلك كانت أشهر حاجة عندنا إيه لما الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خلاص جالك قال لك قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، خلاص الأصابع معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه بدعة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل صفة تخطر على بالك طالما صحت قرآنا أو سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، مش أي مشكلة خالص عندنا. نعم اللي هي كلام مالك رحمه الله. أي نعم كلام إمام مالك قاعدة يعني تجعلها مفتاح لكل الإيه الصفات. فهنا بيقول فيد الفيل للإنسان يد ليس كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل تسوية في كل الصفات والتشبيه تسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة لفظ القرآن ليس كمثله شيء كما ذكرنا آنفا. تمام كده؟ ماشي. نضرب برضو مسألة ان احنا نقول دلوقتي الله عز وجل بيّن لنا انه استوى على عرش وان له عرش يستوي عليه كملك على هذا الكون جميعا، ماشي، واخبرنا ان لبعض خلقه عرش يستوي عليه استواء يليق. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرش عظيم بتعمل به ايه؟ مستوية عليه استواء يليق بها كمخلوقة، مفتقرة إلى العرش وإلى أن يحملها، أما الله عز وجل غني عن العرش وما دونه. تمام؟ فهل يقول قائل إن استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء بلقيس لأن هذا عرش وهذا عرش؟ هذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. تمام؟ للتباين الشديد الذي يثبت عقلا ونقلا وفطرة بين الله عز وجل وبين خلقه، ماشي كده؟ كذلك نزول الرب سبحانه وتعالى ونزول الملائكة، هل نزول الله عز وجل كنزول الملائكة؟ ماشي الكلام، الملائكة بتنزل إلينا إلى الأرض، تمام؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل هذا القانون يخضع له رب العالمين؟ أبدا لا. وهل نزول الحجر مع عشفير جهنم إلى قاعدها يخضع لنفس الكلام؟ برضو لا. وهل نزول إنسان من على قمة جبل على سطح القمر إلى أرضه يخضع لقانون الجاذبية الأرضية؟ لا. فإذا كان هذا التباين في المخلوقات ظاهر، وده نزول حقيقي يليق بهذا المكان، وده نزول حقيقي يليق بهذا الزمان، وهذا نزول حقيقي يليق بهذا العالم، عالم الحياة وعالم الآخرة وعالم الجنة وعالم النار وعالم الأرض وعالم ما عند الله سبحانه وتعالى، الاختلاف واضح جدا جدا. يبقى إيه المشكلة عندك؟ فين المشكلة أنت تثبت ما أثبته الله لنفسه مع هذه التحرزات والتحفظات كلها؟ ما عادش هذه المشكلة. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. يبقى المكيف وسع المسألة شوية، يقول هو كأحد خلقه، ماشي الكلام، يعني صفة الله كأحد خلقه، إيه هو على التأييد ما بعينش، يعني مش زي الحاجات اللي احنا يعني في جملة ما نعرفه، مش غير كده، يعني بيقول إنه لا يبين خلقه ولا يخالفهم. الممثل بيقول شكل كذا بعينه. يبقى الفرق بين المكيف والممثل ايه؟ المكيف يعني يجعل صفة الله عز وجل على صفة بعض الخلق او ما صفة بعض المعلومات لدينا بلا تحديد، يطلقها كده. انما الممثل يقول شكل كذا على طول، وكلاهما ضلال مبين. تمام. يقول هذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. اما السمع فقد قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا بذاته ولا بصفاته ولا بإلهيته ولا بربوبيته ولا بقضائه وقدره. وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع تعتمتك آدمي، والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. تمام. هذا نقلا. أما عقلا فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. أي حاجة أنت عايز تدرك كيفيتها، وقلنا الكلام ده مرارا ولا بأس من التكرار، ففي الإعادة إفادة. لما نيجي نقول المايك ده، معذرة، الموبايل اللي في ايدي ده، او المايك اللي قدامي، او جهاز الكمبيوتر اللي معانا ده، او الكتاب اللي قدامي، او الثياب اللي عليا، هل كيفيتها مغيبة عنا؟ كيف وهي شهادة؟ غير مغيبة، احنا شايفينها بعينينا اهو. تمام. فالرؤية البصرية تديك على طول اكثر طريق لادراك الكيفية، خلصة المسألة. تمام. طيب ما بقولكش هو ده، بس بقول لك سجل لك واحد زيه، او تليفون فلان شكل التليفون ده، فاصبح ده نموذج ونظير وشبيه. خلاص انت من غير ما تشوف الثاني عرفت هو ايه، عقلك ترجم لك بايه، بالقياس على ايه، بقياس الغائب على الشاهد. تمام. هذه صوره ثانيه من صور ادراك الكيفيه. الصوره الثالثه ان انا اوصف لك وصف تفصيلي دقيق، حته حته، كاني برسمه لك في دماغك وانا مصدق عندك. فطالما انت بتصدق خبري خلاص، يبقى انت اقتنعت واللي انت كده صورته لي تمام، شكله كذا وعامل كذا والى كذا وبتاع وارتفاع ولون وحجم وكثافه وكل حاجه ما خلتش، يبقى انت محتاج تشوفه، ده انت خلاص كانك شايف. تمام كده. يبقى هي دي الصور لمعرفه الكيف الثلاثه. طب نيجي للاولى، الرؤيه البصريه، هل احد من خلق الله راى ربه بعينه؟ هذه لم تحصل لاحد حتى للنبي محمد على الراجح من قول العلماء، لم تحصل لاحد ولا حتى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تمام. طيب احنا مش هنشوف الا بعد الانتقال الى الدار الاخره، ويبدأ الرؤيه بقى من عرصات القيامه اللي هي ساحات الحساب، وبعد ذلك في الجنه ان شاء الله، حيث النعيم المقيم والسعاده الابديه. نسال الله لنا ولكم الفوز والنجاه. طيب النموذج ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تمام كده. يبقى ما فيش حد نقول لك ان هو ده شبه ربنا، فعايز تعرف صفات ربنا اعرف ده، لا ما ينفعش. الله عز وجل لا يمثل بخلقه ولا يكيف ولا يعني وليس له نظير من خلقه، وليس له كف ولا نظير ولا سمي ولا شبيه الى اخر ذلك، فامتنع علينا هذا الباب. نيجي بقى للخبر من مصدق، هل اخبار الكتاب والسنه الصحيحه التي هي مصدقه عندنا جاءتنا بتفاصيل الكيفيات؟ لا. يبقى احنا كده منطقيا وعقلا وفطره وشرعا وقانونا نسكت ما نتكلمش الباب ده. يبقى تفويض السلف عن علم كامل كفو، يعني ما كانوش المساله هباله او مش عارفين يوصل، لا ده العقل، ويقول اقف عند حدك اخرك كده، قدراتك العقليه لحد كده. تمام. نعم. وهذا لماذا غيب الله عز وجل علينا هذه المغيبات؟ للابتلاء. لان لو كان كل الغيب شهاده كان كيف ينقسم الناس الى مؤمنين وكفار؟ هيحصل ازاي دي؟ هو انا لما اقول لك طلوع الشمس من مغربها هيحصل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت مصدق النبي مش هتستنى تشوف. انا موقن جزما ان من علامات الساعه طلوع الشمس من مغربها، تمام؟ مين اللي هيصدق؟ المسلم المؤمن. ومين اللي هيكذب؟ الكافر المنافق او المتردد او الشاك، ده اللي هيكذب. اما المصدق الموقن ما عندوش مشكله اصلا. ولذلك ياتي حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي يقول له اتدري اين تذهب الشمس؟ يقول الله ورسوله اعلم. قال انها تذهب فتسجد تحت العرش، عرش الله سبحانه وتعالى، فتستاذن لتشرك من تشرق من يوم جديد، فياذن الله عز وجل لها فتشرق، فيوشك ان تستاذن فلا يؤذن لها، ويقال ارجع من حيث اتيت، فتطلع منين؟ من مغرب. فاذا راها الناس امن الناس كلهم اجمعون. طب ايه اللي خدناك دي؟ هو انت تعرف تكفر الشمس من المغرب قدام عينك؟ هتقول لا ما حصلش، يعني مغالبه للحس والعقل، تمام؟ لما اقول لك ان اللي وراك دي حيطه، لا 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 مش حيطه، دي سندوتش همبرجر يا عم الحاج، دي انت بقى المفروض ده محتاج ايه يعني جلستين كهرباء كده عشان نظبط لك الفولتات، فتعود لي ايه لرشادك مره اخرى. فهذا امر لا يناقش فيه احد. ولذلك ربنا امتدح المؤمنين في اول صفه لهم الذين يؤمنون بالغيب، وهذا هو فيصل ما بين اهل الايمان واهل الكفر في مسائل المغيبات، ان هو بيؤمن من غير ما يشوف. انما الثاني الملحد لازم يكون ايه؟ اللي ما شوفوش بعيني ما امنش بيه، تمام؟ وطبعا هذا كلام طبعا نقده يعني اسهل ما يكون، يعني الروح بين ضلوعك وبين داخل جلدك وانت لا تدري ما كيفيتها، كهرباء داخل السلك وانت ما انتش عارف ايه اللي بيحصل جوه، عمال تترجمني اشياء بس برضه مش عارف تقول لي كيفيه، ايه اللي يخلي الالكترونات تعمل كده، وايه اللي مش عارف الموجب والسالب والكلام ده، وليه التيار يتجه من هنا لهنا وما يتجهش بالعكس الى اخره، عمال تقول حاجات ومش عارف تدرك كيفها وانت مسلم بيها، تمام؟ يبقى هتجذب الكهرباء عشان لا لون ولا طعم ولا رائحه؟ اه في صعقات تموت بس بتعرفها باثرها، انما لون الكهرباء ايه؟ ملهاش لون. طعم الكهرباء ايه؟ ملهاش طعم. ريحه الكهرباء ايه؟ ملهاش ريحه. انما بتدركها باثرها، الاثرها الصعق ده والحرق، وانها تتحول لحراره سلك التنجستين سخان ولا لمبه من العاديه، ده انت عرفت اثر الكهرباء، انما مش هي دي الكهرباء، ده اثرها، تمام؟ ولذلك ربنا بيقول فانظر الى اثار رحمه الله. ما قالكش فانظر الى رحمه الله، فانظر الى اثار الرحمه. لأن الرحمة حقيقة موجودة تليق بالله عز وجل، بس إيه هي؟ تعرفها من أثرها بس. إنما أنت هتدور فين؟ ما تعرفش تدور، تمام؟ شوف بص تلاقي أنت بقى خلاص بدأت أسئلتك تنفرج، الموضوع سهل، أمال إيه المشكلة بس كانت مكلكعة ليه معانا؟ أنت بس أصول أهل السنة والجماعة تعصم من الفتن وإيه؟ وزيغ الظن. أما أهل البدع رغم اللكاكة اللي بيقولوها دي كلها إلا أنه في اضطراب، ليه؟ لأن المنهج المبتدع ده ما يوصلش أبدا لبرد اليقين، يستحيل. ولذلك كلهم عند الموت بين ميت على الشك وعلى غير ملة الإسلام وبين تائب إلى منهج أهل السنة والجماعة. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأجسامنا في وحشة من جسومنا وآخر دعوانا أذى ووبال، وما استفدنا من طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. العرض والجوهر والثبوتي والصلوحي والمش عارف في ايه، وجع قلبه في الاخر ايه يا عم الحاج، ده كله في الاخر كده جاء به الانبياء؟ لا. طب بتقولوه ليه؟ ده احنا بنترجم يعني. طب اليس في القران غنيه؟ اليس في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنينا وهو المبلغ عن ربه؟ هل انت افصح من رسول الله؟ هل انت اعلم بالله من رسول الله؟ اذا كان النبي ما استخدمش المصطلحات العبر دي كلها وهدى الناس الى سواء السبيل وكل اصحابه في الجنه يتنعمون الان، انت عايز تروح بينا فين؟ لو هتدخلنا الجنة سكة اللي دخلوا الجنة ما هيش دي، لو هتدخلنا النار خليك انت للنار لنفسك بقى، مش سكتها كده خالص. ولذلك كان من الخطأ الشديد جدا جدا عند الأشاعرة ان هم أرادوا ان يثبتوا الحق الذي جاء به القرآن والسنة بأدلة المفترين. ها؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق لا يدلل عليه إلا بالحق. مش ممكن تدلل على الحق بالباطل أبدا ولا على الهدى بالغواية أبدا. ما ينفعش. فاهم ازاي؟ نعم. يقول: واما السمع، معذره، يبقى احنا هنا اما العقل فلان الشيء لا تعرف كيفيته صفاته الا بعد العلم بكيفيه ذاته او العلم بنظيره المساوي له او بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفيه في كيفيه صفات ربنا سبحانه وتعالى، فوجب بطلان القول بالتكييف. وايضا فاننا نقول: اي كيفيه تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وقد قلنا كل ما خطر بذلك فالله ليس كذلك. ليه؟ لأن بعض مخلوقات الله كده، وما خطر على قلب بشر نعيم الجنة، هذا كان مخلوق الله اللي هو نعيم الجنة لا يرد على الأذهان ولا يخطر على العقول، تمام؟
فاذا خطر على قلب ناس يقول لك لا انا اكتشفت مش هو ده اللي انت اكتشفته, مش هو ده نعيم الجنه, ولا هو ده ما غرسه الله لاهل كرامته بيده, مش ده, لان ده صفه انه لا يرد على العقول. فطالما ورد يبقى مش هو, فكيف بالذي خلقه؟ كيف يرد كنهه وحقيقه صفته سبحانه وتعالى على عقول عباده؟ لا ترد اصلا, كل اللي حيرد وساوس وخبلات وزبلات. فلو الانسان استقام على امر الله عز وجل وعلى منهج الهدى والنور يعني لم يكن لديه شك من ذلك ان شاء الله رب العالمين. يقول وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالزنان او تقريرا باللسان او تحريرا بالبنات. حلوة الجملة دي خالص, انتم مغتوش بالكم انشغلتوا بعبد الله ربنا يصلح حاله وحال ابيه كمان. بقول دلوقتي حينئذ يجب الكف عن التكييف, مش ذوق منك ان انت ما تاخدش في التكييف, ده فرض عليك لان انت ما تعبش قلبك. كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها واهنى قرنه الوعل, زي اللي عمال ماسك جبل وهيكسره دماغه طق طق عايز يفض الموضوع ده, دماغه هتتفرتك حتت والجبل هيتبني جبل. تمام, نفس الموضوع بالظبط. علم التكييف ده صخره مغلقه ما تدخلش هنا يعني لانه حجب عنك, علم استأثر الله عز وجل به لنفسه, لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. انت رايح فين؟ هتخرب تروح فين؟ ها؟ تمام؟ وهو ده بقى ثمرة الابتلاء. لماذا لم يجعل الله عز وجل الغيب شهادة؟ ليبتلي الخلق فيؤمن من آمن عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هيبقى أنا وجورج بوش زي بعض كده, هو يكفر بالنبي محمد ويلحد بصفات الله عز وجل, واحنا المسلمين اهل الاسلام والايمان يبقى شكل بعض؟ لا والله ابدا, ليس هذا من الانصاف ولا العدل في شيء الا ان يتوب الله عليه فيتلف. تمام, وما ذلك على الله بعزيز. نعم, يقول وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان او تقريرا باللسان او تحريرا بالبنان. يعني اقفل السكه خالص, لا تقعد تغوص بدماغك كده وتهلوس من جوه لجوه, ها, ولا ان انت ها تقرره بلسانك وتقول زي كذا كيفيه كذا الى اخر كذا, ما ينفعش, ولا حتى تكتبه بالقلم بينك وبين نفسك, ما ينفعش. تمام, ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, سئل كيف استوى؟ تمام, فاطرخ رحمه الله براسه حتى علاه الرحضاء او الرحضاء اللي هو العرق يعني, ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا أثر صحيح عن الإمام مالك أخرجه الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار وأبو نعيم في حلية الأولياء وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق يقوي بعضها بعضا وصححه الذهبي وكذا قواه الألباني وقال الحافظ في الفتح وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الوهاب بن وهب قال مالك وساق الأثر. عشان احنا كتير بنعد على أثر مالك, ولو حد يقول لك ده فين مالك قال الكلام ده فين, تروح انت ساكت, لا عندك خلاص هو مراجعة اللي انت تقول عليها قول مالك رحمه الله تعالى. وروي عن شيخه ربيعة أيضا, روي عن شيخ ربيعة أيضا أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول, وهذا أيضا أثر صحيح. ها, أخرجه الذهبي في العلو بإسناد صحيح عن ربيعة, وأخرجه من طريق آخر اللالكائي وابن قدامة في إثبات صفة العلو والبيهقي في الأسماء والصفات, وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية إلى الخلال, وقال بإسناد كلهم أئمة ثقات, وقال في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر قول مالك ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان, وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته, لا تكيف ولا تحاول, فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. والأجود أن نقول وقعت في مهالك, لأن العرب تقول على الصحراء مفازة تيمنا بالنجاة, يمكن يعني سموها كده, ولكن زي حاله لك والله بعافية شوية. إنما لما تيجي تتكلم عن عدوك كلك الحمد لله أخذه الله عز وجل وقسمه, ما تقولش بعافية. فلما تيجي تتكلم عن واحد كافر أو عن واحد جاهل أو عن واحد يبتغي الضلالة تقول إيه, وقع في مهالك لا تستطيع الخلاص منها, وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك
وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يأتي الشيطان إلى أهلكم فيقول هذا الله قد خلق السماء وخلق الأرض وخلق كذا وكذا إغرغرت فمن خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك ها فليتعوذ بالله من الشيطان وليدخل عن يساره ثلاثا ولينتهي. ينتهي يعني ايه؟ اقفل الموضوع ما تنسجنش معاه وتقعد هرد عليه. هو فقيه في الشر انت حافظ كلمتين ثلاثة هو تقول له دي رفضع لك شبهة جديد تسد دي رفضع لك لحد ما يسكنك الخنك. تفهم ازاي؟ يبقى الأرض تعتمد على حول الله وقوته لا على حولك وقوتك. وإلا لو اتمت على حولك وقوتك أسلمك الله إلى نفسك وتخلى عز وجل عن الدفاع عنك وشيل بقى يا حلو على دماغك. تمام؟ يبقى أنت هتتعوذ بالله من الشيطان وتدفل عن يسارك ثلاثا ولتنتهي. اقف اغسل التروس مورش ما تدورش اقف خالص ومش في كوباية شاي اطلع برا اطلع انزل العب شوية تمرينات اقرا في كتاب كلك اي حاجة نادي اعمل مكالمة تليفون خش العب في اي مفاتيح وخلص الموضوع ده. ايه حجة العامي البسيط علشان ما يغش نفسه. اما طالب العلم اللي قصر على منهج السلف خلاص انتهت المسألة هتروح فين؟ مسألة ابواب مغلقة والزيت ما يخشلكش من السكة دي ممكن يخشلك من حتة تانية. ما احنا قلنا ان مداخل الشيطان كتيرة جدا اول المداخل الكفر بطل تفتك لا شرب وشتم ها بنقول دلوقتي باول حاجة الشرك والكفر لقاها مقفولة ومعتصم بجناب الله بالتوحيد سهل البدعة هنعمله مولد وحضرة بقى وهيصة ونفرق الفا ونجيب السبحة ويلا اعجن للصبح. لا 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 نصلي مش بتاع بدعة تمام. كبائر الذنوب الباطنة الغل والحقد والحسد والعجب والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين وإزدراء الناس وتمني إذاء الخلق وزوال نعمة أعوذ بالله. لا 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 الرجل قلبه سليم زي الفل بس شهوته بتغلبه. ماشي زينة وتلعنة بتشتاق زينة صغائر أنا وراك. لا الصغائر ماشي الصغائر ماشي تغفر بقى من صلاة إلى صلاة ومن رمضان إلى رمضان وكله بيرسل واعتكاف وبتطلع زي الفل منور زي القمر وخلصت المسألة وخلاص وعلى رمضان الثاني يمكن تقعد تقبل إلى الله عز وجل تائبا. يقوم يهون عندك المعاصي والنبي اللي قال فيها صلى الله عليه وسلم ايه اياكم ومحقرات الذنوب ها فان مثلهن كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود فهجموا حطبا كثيرا فانضجوا طعامهم. وان الذنوب اذا وانها ان محقرات الذنوب اذا اجتمعنا على العبد اهلك او اهلكته او اهلكناه. يبقى هي ايه لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. هو الجبل الكبير ده كله عباره عن ذرات رمل اصلا تمام وشرارة قد كده في راسك البيت بتحرق بلد بحالها. فنفس المسألة. طب الايه المقصود ان احنا نبقى معصومين؟ لا مش العصمة انت تعتصم بالله مش انت اللي تبقى معصوم تبقى نفسك العصمة يعني التنليخ مش شعلق وخاف ربنا مش عايز اعصي مش عايز اعمل كده تاني ومش هعمل كده تاني وبعدين تروح مدلوق تتوب ما تستسلمش. ما هو ان هو ياخد منك انك تستسلم خلاص انت ما انتش نافع انت صايع انت اصلا منافق انت لابس للاخوة الوش وبتعمل في المسجد شيخ الاسلام وانت في التحت تحت بتعمل بلاوي سودة. خليك بقى على قديمه وخلاص انت هتعرش نفسك في وسط الناس الطاهره النظيفه دي ليه؟ تخش تلوث المساجد المحترمه دي وتصد عن سبيل الله والدعوه تقف بسببك يروح واخدك حطك في الايه؟ في الامم وما انتش طالع لما تيجي تفتح تلاقي نفسك في السجين جوه ما انتش طالع. يبقى الاصل في المساله هنا ان انت تعتصم بجناب الله عز وجل وان ابتليت كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان العبد ليه ايه بقى؟ ها؟ ليه مع الذنب ثلاثه عبوديات، عبوديات قبل الذنب ها؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قالت هي ثلاثة قال معاذ الله الاعتصام عبودية قبل الذنب وعبودية حال الذنب أن تعلم أن الله يراك وأنت على الذنب. لو ورد على ذهنك إن ربنا مش شايفك وأنك غبت عن نظر الله عز وجل كفرت لازم تستحضر دي. وده اللي هيخليك بعد ما تنتهي من المعصية تقرف منها وتقرف من نفسك وتقرف من اللي عرفوك عليها وتقرف من اليوم اللي اتولدت فيه فتدفع كذلك الى العباده الثالثه اللي هي التوبه. تمام؟ واذا ما تبت ونظفت وتطهرت افرحت ربك عز وجل لله افرح بتوبه عبده ان احدكم براحلته اذا كانت بارض الفلاه الى اخر الحديث. يبقى انت ما تيأس لازم تبقى انت في عندك نوع من انواع اليقظه منتبه ها؟ ما بتتخذش في الايه في الزاويه ويعجنك يموتك وبعدين يجيبك لمس اكتاف ويرميك بره. لا خليك انت في الحلبه مختلفه مش هتعرف تصد يبقى ما تنضربش اهرب. تمام؟ ودائما اذا احسنت اذا اسأت فاحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق الحسنه. القاعدة السابعة والأخيرة إن شاء الله نختم. يقول صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، زي اللي قلناها في أول واحدة في الأسماء هنقوله في آخر واحدة في الصفات. فلا تثبت لله تعالى، أو فلا تثبت لا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ماشي. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الكتاب والسنة بيدل على ثبوت الصفة بثلاث إيه أوجه. الوجه الأول إن يدل على ثبوت الصفة بالتصريح بتسميتها، الصفة اسمها كذا كالعزة، سبحان ربك رب العزة، يعني رب يعني إيه؟ أيوة، رب العزة يعني صاحب العزة. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ها ذو بمعنى صاحب برضه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وربك الغفور ذو الرحمة، ها نعم إيه تاني صفة الرحمة، صاحب الرحمة ذو الرحمة صاحب الرحمة، وكذا البطش والوجه واليدين ونحو ذلك منصوص عليها مصرحا في أدلة القرآن والسنة. النوع الثاني من أنواع الدلالة تيجي إزاي؟ نستفيدها من تضمن الاسم لها. احنا قلنا ان كل اسم بيتضمن ايه؟ صفة، مثل الغفور فمتضمن لصفة المغفرة، ها؟ ولكن نقدر نقول ايه؟ ان المغفرة دي منصوص عليها ان ربك واسع المغفرة، تمام؟ ولكن ممكن نجيب اسماء تانية لم يأتي نص الايه؟ القرآن او السنة على دلالة في تسمية الصفة، زي صفة الحياة نقول المستفادة من اسم الله الحي، ماشي الكلام؟ صفة العلم لا، ولا يحطون بشيء من علمه، الخلق، تمام كده؟ وإن كانت وردت في بعض الأحاديث كل خلق الله حسن، عارفين الحديث ولا مش عارفينه؟ كل خلق الله حسن. أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني رجل حمش الساقين تصطك ركبتاي، فمكسوف رجلين حوجة لجوه فبتخبط ركبه ببعضها، فمطول القسطان لتحت عشان ايه مسبله يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع ازارك. كل خلق الله حسن، يعني حتى رغم ده ملوش رخصة ان هو يوسف بثيابه، يبقى صاحب القوام المستقيم مش هو اولى ثم اولى ان يكون كذلك؟ يبقى الثاني الدليل الاول التصريح بالصفة، الدليل الثاني تضمن الاسم لها مثل الايه؟ مثل السميع متضمن لصفة السمع، وبرضه دي برضه جت صريحة في قول أم المؤمنين عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، ها؟ يبقى المجيء والنزول إلى آخره. يقول الشيخ حكم بقى في المنظومة اللطيفة، يقول: وقد روى الثقات عن خير الملك بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبله؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان من غير ما شك كما أتى في محكم القرآن، ماشي الكلام؟ فكل ده إيه؟ صفات متضمنة بعضها بأفعال الله سبحانه. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قول النبي: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قول الله عز وجل: إنا من المجرمين منتقمون، تمام كده؟ طيب وكده احنا انتهينا من الكلام على القواعد السبعة في صفات الله سبحانه وتعالى، ونكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.